السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق من القراءة والتعليق بما تيسر في كتاب شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تقريب التدمرية، وكنا قد أخذنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التقريب من اختصار الأصل مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من المقدمة وما بعدها، واليوم إن شاء الله شروع في الخاتمة.
رحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فرحم الله المؤلف الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين ونحن وإيانا جميعا. الخاتمة، هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جعل الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، فصفاته كاملة لا يعتريها نقص بخلاف المخلوق. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا أم من الصفات أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا.
هذه الخاتمة ختم بها رحمه الله تعالى ما تقدم من مباحث التوحيد والصفات في هذا الكتاب، وقد تقدم معنا الكلام على هذه المباحث وما يلحق بها، ثم ختم بهذه الخاتمة التي تتناول مجموعة من القواعد. ومن أول هذه القواعد ما ذكر رحمه الله، قد تقدم معنا أن الله عز وجل سمى نفسه ووصف صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن هذا الوصف الذي الإثبات كما تقدم معنا فيه شيء من التفصيل، وأن النفي جاء لإثبات كمال الضد مع قلته يكون إجمالا وقليلا يأتي مفصلا، وسبق الكلام على هذا بما يغني أن يعاد. والقاعدة في هذا قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ونحو ذلك مما يكون فيه تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل ما ينافي كماله سبحانه وتعالى. وكذلك تقدم معنا ومن باب التأكيد يذكر أن صفات الله سبحانه وتعالى منها ذاتية ومنها خبرية، فالذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، وهذا سواء كان، ومر معنا أن هذه الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها كثيرة، كالعلو والسمع والبصر والقوة والقدرة، وهي التي لم يزل متصفا بها ومسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، مثل اليد والوجه والقدم والعين ونحوها مما وصف الله عز وجل به نفسه. وكذلك هناك من الصفات الفعلية التي يتصف بها متى شاء، كالاستواء والكلام ونحوه، وبه نعرف أنه قد يحصل في بعض الصفات الاشتراك، فباعتبار أصل الصفة لم يزل ولا يزال متصفا بها كالكلام، وباعتبار فعلها فهو يتكلم متى شاء كيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. وكذلك مما مر معنا، وإذا وصف نفسه بشيء فهو سبحانه وتعالى يصف نفسه بما يليق بجلاله وعظمه وجود المماثلة أو المشابهة من كل وجه، وإن وقعت المشابهة في الألفاظ. وتقدم معنى الكلام على هذا الأمر، فبه نعرف ونصل أن الأسماء والصفات، والصفات على وجه أخص، فهي باعتبار جنس الفعل من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، وباعتبار النوع والأحاد وهو يفعل ما يشاء وكيف شاء وبما شاء، مثل بحسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه وتعالى وحكمته. فإثبات هذه الصفات تثبت إجمالا وتفصيلا وإطلاقا وتقييدا بحسب ما جاءت به النصوص، فنحن ندور مع النصوص، فهناك ما يثبت لله عز وجل أنه متصف بها لم يزل ولا يزال كما تقدم، يفعلها متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحق أول والآخر. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه.
من الصفات كما قال رحمه الله، فمن صفات، وابتدأ بهذه الصفات كما تقدم، لأن هذه الصفات من الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، وكذلك مما حصل موافقة بعض أهل التعطيل لأهل السنة في إثباتها، خصوصا السبع أو الثمان الأولى. وقد تقدم أن هؤلاء يثبتونها بمقتضى العقل لا الشرع، ومع ذلك فهم لا يثبتونها إثباتا شرعيا كاملا صحيحا، لأنهم يسيرون على انحراف في إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الصفات تثبت لله على ما يليق بكماله وجلاله، كما أن هذه الصفات قد توجد في المخلوق بما يليق بنقصه وعجزه، فوجودها في المخلوق لا يستلزم نفيها عن الخالق بحجة المشابهة أو المماثلة، بل نثبتها لله على ما يليق بجلاله وكماله، ونثبت ما ثبت للمخلوق بما يليق بنقصه وعجزه. ولهذا أكد هذا بما ذكره رحمه الله في كل صفة، ودلل عليه بأدلة الكتاب والسنة، وهو سبحانه وتعالى الحي الذي له الحياة الكاملة، لم تسبق بنقص ولا عدم، ولم تمر بنقص ولا عدم، ولن تنتهي وجوه، أي هذه الصفة صفة الحياة، والله عز وجل وصف نفسه بها في أدلة كثيرة، منها ما أشار: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهكذا هو الأول والآخر، أول في كل شيء، ومن ذلك حياته سبحانه وتعالى، وقوله: الله لا إله إلا هو الحي هو تعالى، وكماله في سائر صفاته، ومنها هذه الصفات التي ذكرت، وهكذا سائر الصفات يقال فيها على نفس القاعدة: تثبت لله على ما يليق بكمال الله وجلاله وعظمته، كاملة من كل الوجوه، منزهة عن كل نقص وعيب أو عدم، لم تبدأ بنقص ولا عدم، ولم تمر به، ولن تنتهي إليه، فهي كاملة من كل الوجوه، بخلاف ما إذا أثبت مثلها للمخلوق فيثبت بما يليق بنقصه وعجزه، حياة المخلوق وقدرته، سمعه وبصره إلى آخره، كله يثبت بنقص المخلوق وما يليق به، فابتدأ من عدم ونقص، ويمر بنقص وينتهي إلى نقص وعدم بما يليق بنقصه، وهكذا سائر الصفات إلى أن انتهى إلى الكلام على الحكمة والرحمة إلى آخره، وكله يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وحكم الله سبحانه وتعالى بعضه من الغيب الذي لا يمكن للإنسان أن يعلمه، وبعضه مما يجعل الله عز وجل له دلائل يكون بها انتفاع الإنسان والمخلوق من هذه الحكم. ولهذا قد نعلم بعض هذه الحكم وقد لا نعلم، مثل ما هو في شرع الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حكمة من حكم الصيام. وبعض الأحكام تعبدية لم يطلعنا عليها، لماذا صلاة الفجر ركعتين، والظهر والعصر والعشاء أربعا، والمغرب ثلاثا؟ الله تعبدنا بهذا. قد نطلع أو يطلع بعضنا على بعض هذه الحكم، وبعضها قد لا نطلع، وغير ذلك مما ينبغي أن نعلم القاعدة في هذا الباب، كما قال سبحانه: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فيما يفعل سبحانه وتعالى، فأفعاله كلها بحكمة. وهذا الباب كذلك ضل فيه من ضل من أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التخيل، كما تقدم الفرق ثلاث كلها ضالة، ولم تسلم إلا أهل فرقة أهل الحق، أهل التمثيل إلا أهل الدليل وسواء السبيل هم أهل السنة الذين وفقوا للأخذ بالأدلة الشرعية مع ما وافقها من المعقول والحكم. فكذلك في باب الحكمة ضل من ضل التي يضبط بها هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والعيا والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهن. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أحدهما انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها. إن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بيّن أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض. الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف، كما لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألا ترى إلى قول الحماس يهجو قومه: لو كنت من مازن لمد، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. وبقولهم في الله عز وجل: إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مبين ولا محايث، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، ونحو ذلك. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مبين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محديت، أصم أعمى أبكم.
وهذا الموضع كذلك من المواضع التي كما تقدم فيها الكلام على هذه الصفات المنفية. والصفات المنفية إنما وصف الله عز وجل بها نفسه كما ذكر الشيخ لأمرين: ثانيا لإثبات كمال الضد، فنفي الموت لكمال الحياة، وهكذا كذلك كما تقدم في نفي السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وبه نعرف أن النفي المحض ليس بمدح، ولهذا لم يوصف ربنا سبحانه وتعالى بشيء من النفي المحض، بل كل نفي جاء لإثبات كمال الضد، كما أن النفي يذكر مجملا غالبا ولا يذكر مفصلا على ما تقدم والكلام عليه. خطأ ما عليه بعض أهل التعطيل ممن خالفوا طريقة الكتاب والسنة المنفية، وكذلك خالفوا بكونها قلوب ونفي محض ليس لإثبات كمال الضد، وثالثا هو بالعدم، ومنه قولهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، هذه كلها إيش صفات إيش سلبية منفية. وهل أتي بها لإثبات كمال الضد؟ أولا هل جاء بها الدليل؟ لا. هل تفصيل؟ هل هي أكثر من الإثبات أو الإثبات أكثر؟ السلوب عندهم أكثر. هل معنى النفي المحض؟ نعم. إذن كل هذه الأمور وغيرها يؤكد لنا أنهم على منهجية خاطئة مخالفة للمنقول والمعقول. ولهذا ختم بقول ابن سبكستين كيف أنه حاجهم هذا الإمام القائد بفطرته لا بعمق علمه بأن فشبه الله العظيم سبحانه وتعالى بالعدم. وبه يعلم أن طريقة الكتاب والسنة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام وأن تكون عليه الأمة، به يكون موافقة المنقول وكذلك لا يعارضه المعقول، وهذا هو الطريق الصواب. نعم.
في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أو أم لم نعرف، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي كفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال ويبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهكذا خبر روح أصدق أخبار البشر وكلامه أفصح كلام البشر وقصده أفضل مقصود البشر فهو أنصح الخلق للخلق. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإن كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أو إثباتا أم إثباتا، ولم يبق عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وأما ما تنزع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده ولذلك أمثلة منها المثال الأول الجهة أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة ففي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية أو الاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك باطل لا يليق بالله سبحانه فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته أم يراد بالجهة ما فوق العالم فهذا حق ثابت لله عز وجل فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة المثال الثاني الحيز أو المتحيز فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى فليس فيهما أنه في حيز ولا متحيز ولا أنه ليس كذلك وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال مثل الكبير المتعال وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات أم وتحيط به فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به فإن الله تعالى أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله تعالى منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه تنبيه جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعني الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعد الشريعة مجهولا للأمة ولكن المعري ما كان خفيا على غيره إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده
هذا الفصل كما سمعنا وقرأنا جعله رحمه الله تعالى بتأكيد صدق ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وأننا يجب أن نؤمن به وقوله علمنا معناه أو لم نعلمه كما ختم به هذا الفصل بأن هذا بالنسبة لعلم هذا الإنسان وإلا لا يوجد شيء أخبرنا الله عز وجل به ليس له معنى ما دام أن الله أخبر به يجب عليك الإيمان به أخبر الله عز وجل بأنه يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته. ما عرف تمام، استسلم لكل ما جاء في أدلة الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ومن ذلك أن تؤمن بالأخبار وتصدق بها وتقول أنا أؤمن بأن الله يستوي، وقل أؤمن به كما أراده الله، وإلا ما أعلمه فيوجد من أهل العلم من يعلمه وسيعلمني ما معناه، لكني لا أنفيه. ما دام الله أثبته لنفسه نثبته، وإذا نفاه عن نفسه ننفيه. هذا هو واجب الإيمان في هذا الباب، وليس معناه بحسب علمهم في معرفة المعنى. وهذه قاعدة مهمة، بسبب عدم الانضباط بها حصل الضلال، لأن من الناس من جهل فجعل جهله سببا للتعطيل، وفر من الظنون الخاطئة التي فيه. والصواب أننا نصف الله بما وصف به نفسه بما يليق بجلاله وعظمته من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومما يذكر في هذا الفصل وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى كذلك، أننا ينبغي أن نعلم أننا ندور مع دليل الكتاب والسنة جملة ومفصلا، ذكرناه مفصلا، وهكذا إثباتا ونفيا كما تقدم، وكذلك ندور مع أدلة الكتاب والسنة بحسب ما جاء، نثبت الألفاظ والمعاني. لا يمكن أن تثبت لفظ بدون معنى، بخلاف طريقة الذين يفوضون المعنى، يفوضون المعنى. لا يجوز الإنسان أن يسلك هذا المسلك، بل نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه بالألفاظ والمعاني، وننتبه لهذا. نقول بالألفاظ والمعاني التي تليق بجلال الله وعظمته، لا يعني إثبات ألفاظ بمعاني شيء من التمثيل، كما لا يجوز التعطيل. كما ما أحدثه بعض أهل الضلال في هذا الباب من الألفاظ، هل هذه الألفاظ موجودة في الكتاب والسنة؟ الجواب ليست موجودة في الكتاب والسنة. هل ننفيها؟ قد يخطئ بعض الناس فيقول نعم ننفيها لأنها ليست موجودة. الجواب كذلك لا ننفيها. لماذا؟ لأننا تكلمنا قبل قليل، قلنا الإثبات والنفي ماذا؟ توقيفي. الإثبات والنفي توقيفي، لا نثبت إلا ما أثبت لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه عن نفسه، ونسكت عن الغيب. إذن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، فلا نثبته، كذلك لا ننفيه. ليس من الصواب أن تقول ما دام أنه غير موجود إذن ننفيه، لا، النفي يحتاج إلى دليل، والإثبات كذلك يحتاج إلى دليل. فلما لم يوجد مع أدلة الكتاب والسنة، ولا تقف ما ليس لك به علم، هنا الأدب، تقف، وإنما نتوقف فيه، ثم نأتي للمرحلة التي بعدها. بقي المعنى، هل ننفي المعنى أو نثبته؟ نقول نستفصل في المعنى، ننظر ما كان معناه ثابت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما كان معناه غير ثابت في الكتاب والسنة نفيناه. وهذه قاعدة في كل ما ورد مما لم يرد في الكتاب والسنة، فإننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. هذه قاعدة مهمة، وهذا هو المقصود من هذا الفصل. المقصود من هذا الفصل المقدمة التي تقدمت بوجوب الإيمان والتصديق بالأخبار على الضوابط التي مرت، ثم كل ما يرد مما لم يرد في الكتاب والسنة نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. ومثل الشيخ رحمه الله بهذين المثالين، والتمثيل واضح وظاهر بما يغني عن الإعادة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظهر، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ولا فرق في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. فإن قال قائل: في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تقييد؟ ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان، كيف وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان، فإنه لم يبين له ولم يهده، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع. ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله فتجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيلا حقيقة، وأنه مستو على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها وجلين حقيقة، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يغضب الله عليهم وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يدهم الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معاين وأجسام، وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقول المسلمون: إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين، لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون: إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق، وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات. فتبين بذلك أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب بفهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله.
هذا الفصل سبحان الله كالتدرج مع الفصل الذي قبله، لما ذكر ما يجب الإيمان به في أخبار الله عز وجل، وأتبع بالاستفصال فيما لم يرد، وفي نفي ما لم يرد، في التوقف فيما لم يرد والاستفصال في معناه، ناسب أن يذكر بعد ذلك مما ورد. وخلاصة هذا الفصل أن الواجب على أهل الإسلام ومن له معرفة بالعلم على وجه أخص إجراء النصوص على ظاهرها. وفي باب الأسماء والصفات من باب أولى، لأن الله عز وجل نمره كما جاء وأن نأخذه على ظاهره. وهذا الظاهر منه ما هو الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وكله يجب أن يمر على ظاهره، لا يجوز أن يعترض. وهذا هو قول من قال من السلف: يمر الصفات لا يتعدى الكتاب والسنة أو القرآن والحديث معناه. فكذلك ما ثبت في القرآن والسنة يجب أن لا يرد وأن يمر كما جاء. أن بعض المعطلة استدل ببعض النصوص ليصل بها إلى التعطيل، وهذا الاستدلال في الحقيقة فيه من الباطل، فيأخذون ببعض النصوص ويقولون أن ظاهر هذا يقتضي التعطيل، يقتضي النقص، فنحن لأجل هذا سرنا على هذه القاعدة تنزيها لله سبحانه وتعالى، زعما منهم أن ظواهر الذي يتداوله كما في صاحب قاله صاحب الجوهرة وغيره: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهل النصوص توهم التشبيه في الألفاظ؟ فلا يعني ذلك الشبه في الحقائق، فإثبات العلم للمخلوق بما يليق بنقصه وإثباته للخالق بما يليق بكماله. فما المانع أن يثبت العلم للخالق والمخلوق ما يثبت للمخلوق بنقصه وما يثبت للخالق بكماله على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى؟ وكذلك يقال في سائر الصفات الذاتية والفعلية على ما تقدم. لكن هؤلاء زعموا أن إثبات النصوص يوهم التشبيه. إذن ما هو الحل؟ أوله، وهي طريقة أهل التعطيل. وكما قلنا ليس في الكتاب والسنة تسمية طريقتهم تأويل، التأويل الصحيح والتفسير، فيريدون بذلك التعطيل. أو فوض، يعني ما نعرف معناه، ورم تنزيها، إذا سلكت هذا وهذا فأنت قد نزهت الرب سبحانه وتعالى. هذا خطأ، هذا خطأ، بل هذه طريقة من ضل في باب الأسماء والصفات. الطريقة الصحيحة هي إمرار أدلة الصفات الأسماء والصفات كما جاءت، لا تعترض وتبقى على ظاهرها، وتبقى على ظاهرها. فإن قال قائل بعضها قد يكون ظاهرها غير مراد فينفون الصفة، مثل تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، هل معناه أنها تجري داخل العين؟ الجواب أن أهل العلم من أهل السنة أجابوا أن السياق يبين المعنى، السياق يبين المعنى. تجري بأعيننا أفاد معنيين: المعنى الأول إثبات العين لله عز وجل، والسياق رعاية الله سبحانه وتعالى وكلاءته لمن لهم المعية الخاصة. والمراد هنا نبي الله سبحانه وتعالى، كما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. أثبت لنفسه السمع والرؤية التي من آثارها كمال الرعاية والكلاءة والحماية، وكذلك في حق نوح عليه الصلاة والسلام. فإذن فيه إثبات الرؤية والعين وإثبات الرعاية، إثبات الرعاية. ولا يقال لمن ليس له عين اجري فأنت في عيني، إنما يقال لمن يثبت له العين. ولهذا المعنى نظائر كثيرة، لهذا المعنى نظائر كثيرة مر معنا بعضها فيما تقدم، وهذا من البعض الآخر. بحسب السياق يراد منه معنى آخر، لكنه لا ينفي إثبات أصل الصفة، لا ينفي إثبات الصفة، لأنه لا يقال إلا لمن له هذه الصفة، إلا لمن له هذه الصفة. كذلك من المواضع التي فذكر الوجه يراد به الذات، صحيح، ويبقى وجه ربك ليس معناه يبقى الوجه دون الذات، إنما المراد بقاء الذات. لكن ذكر الوجه هل معناه أنه الذات دون وجه؟ الكل، من ذكر البعض الذي يراد به الكل، ويثبت الوجه على ما يليق بجلال الله وعظمته. ما المانع؟ ما المانع أن نثبت لله وجها يليق بجلاله وعظمته؟ أما عند أهل التعطيل على طول يفرون ويقولون المراد به الذات. نعم، من جهة المعنى الذات، لكن لا تنفي الوجه، لا تنوي. نحن نثبت الظاهر على ما ثبت في ظاهره، ونقول أنه من ذكر البعض الذي يراد به الكل، فنثبت لله ذاتا تليق بذاته لا كالتوام، كما أننا نثبت للمخلوق ذات تليق بنقصه، ونثبت له وجه يليق بنقصه. فبهذه القاعدة نعرف ضلال من ضل في هذا الباب بسبب عدم التعامل الصحيح مع النصوص الصريحة والظاهرة والمحتملة. وأهل السنة وفقوا للعدل في هذا الباب. فظاهر النصوص هو ما يتبادر بحسب السياق والقرائن نثبته، وما كان من النصوص محتمل فإننا ننظر بالسياق المعنى، وننظر المعنى بالأدلة فنثبت اللفظ وما دل عليه المعنى، مثل ما تقدم تجري بأعيننا، وكذلك ويبقى وجه ربك ونحو ذلك. وهكذا كذلك وجوب العمل بالظاهر هذا واجب شرعي ما لم تمنع منه حقيقة شرعية. فإذا منع منه حقيقة الصارف، يعني نحن نعمل بالنص ولا نترك العمل بالنص إلا لصارف، فإن وجد صارف يصرفنا عن هذا النص جملة أو عن هذه الكلمة أو اللفظة، فإننا ننصرف بحسب ما دل عليه الدليل، بحسب ما دل عليه الدليل. وبهذا يكون أهل السنة هم من وفق إلى الصواب والحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.
سبق الله رحمه الله. أول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكروه لذلك ويقول إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. Qalu fadhahirul hadith nassa haqqahu latabayyana lakum anna hadzal ma'na al-fasida laysa dhahiral lafz li'anna siyaqul hadith yamna'u dhalik nahu stant'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu wastasqaka 'abdi fulan falam tasqih wa hadha sharihun fi anna Allah subhanahu lam yamrud wa lam yaju' wa lam ya'tish wa inna ma hasala al-maradu wal ju'u wal 'atashu min 'abdin min 'ibadihi. ومثال آخر قوله تعالى في سفينة نوح تجري بأعيننا قالوا فظاهر الآية أن السفينة في عين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه ولو ادعى مدع ان هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء وانما يفهم منه ان واما المعنى فان من المعلوم ان نوح عليه الصلاه والسلام كان في الارض وانه صنع السفينه في الارض وجرت على الماء في الارض كما قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وقال فدعا ربه ان ارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ أَنَّ السَّفِينَةَ تَجْرِي فِي عَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدَّرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ وَبَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ لَيْسَ حَالًا فِي شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ وَلَا شَيْءٌ مِنْ وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى الْآيَةِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ السَّفِينَةَ تَجْرِي والله تعالى يكلأها بعينه ومثال ثالث في الأثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد فنقول أولا هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت والمشهور أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قلت قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه ثانيا أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض ولم يطلق وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق ومعلوم أن الله تعالى في السماء ولأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومعلوم أن المشبه غير المشبه به فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله وليس الحجر نفس يمين الله فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا فظاهر الآية أن الله تعالى أن الله على العرش والعرش محدود فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد فنقول إن علو الله تعالى عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا فإن الله تعالى قد على على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته ولا يمثل علو المخلوق على المخلوق ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا وهو علو يختص بالعرش والعرش أعلى المخلوقات فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء وهذا من كماله وكمال صفاته فكيف يكون معنى فاسدا في الآية أن لله تعالى يدين حقيقتين حقيقيتين وهما جارحة وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا فإن الله تعالى فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته بهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين وهذا من كماله وكمال صفاته قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب illa akhadaha ar-rahmanu bi yaminih wa in kanat tamratan fatarbu fi kafir rahman wa qad yajtami'u al-khata'u min al-wajhaini fi mithalin wahid mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani adama kullaha baina isbi'aini min asabi' ar-rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu kayfa yasha fa qalu 'ala al-wajhil awwal dhahirul hadithi anna quluba bani adama baina asabi'ir rahman fa yalzamu minhu al-mubasharatu wal mumassah wa an takuna asabi'ullah subhanahu dakhila ajwafina wa hadha ma'nan fasid fa yakunu ghayra murad wa qalu 'ala al-wajhi tsani dhahirul hadithi anna lillahi asabi'a haqiqiyyah wal asabi'u jawarih wa hadha ma'nan fasid fa yakunu ghayra rahmani haqiqatan la yalzamu minhu al-mubasharatu wal mumassah wala an takuna asabi'ullahi azza wa jalla dakhila ajwafina ala tara ila qawlihi ta'ala was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard fa innas sahaba la yubashiru as-sama' wala al-ard wala yamassuhuma wa yuqalu sutratul musalli baina yadayhi wa laysat mubasharatan lah wala mumassatan lah fa idha kanatil bayniyatu la tastalzimu al-mubasharata wal mumassah fima bainal makhluqat فَكَيْفَ بِالْبَيْنِيَّةِ فِيمَا بَيْنَ الْمَخْلُوقِ وَالْخَالِقِ الَّذِي وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ وَالْعَقْلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَحِلُّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى ذَلِكَ وَنَقُولُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي إِنَّ ثُبُوتَ الْأَصَابِعِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَسْتَلْزِمُ مَعْنًا فَاسِدًا وحين إذن يكون مرادا قطعا فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله تعالى lima khalaqtu bi yadayya innahu mithlu qawlihi ta'ala mimma 'amilat aydina fa yakunu al-muradu bil yadi nafsal fa'ili fil ayatayn wa hadha ghalat li'anna al-farqa baynahuma thabitun min wujuhin thalathah qata fil ayati tsaniyah fa inna allaha qala fiha mimma 'amilat aydina walau kanat al-ula nadhiratan lis-tsaniyati lakana lafdhuha ku ilayhima kama udifa al-'amalu ilayha كما أضيف العمل إليها في الثانية
إليهما
كما أضيف العمل إليهما في الثانية في نسختين إليها
يدي إليهما يدي
المراد الأيدين جمع
لا إليهما اثنين مثنى
الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين فكان سبحانه هو الخالق الباء وهو القلم حصلت به الكتابة وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس فكأنه قال مما عملنا ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين والرب جل وعلا إله واحد فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره ولكنه تعالى الجمع وربما يدل الجمع على معاني أسمائه أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا وأنها ليست نظير لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به وأنه لا يستلزم دليل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه.
خلاصة هذا الفصل أنه تتمة لما قبله، لما تكلم على الظاهر وما يلحق به من مسائل وأحكام ناسب أن يذكرها هنا مواضع حصل فيها شيء من الشبه التي لبس بها أهل الباطل على من يريدون التلبيس عليه، وهي ما في بعض النصوص من أوجه الاحتمال. وقد تقدم معنا أننا ينبغي أن نجري النصوص على ظاهرها، وما حصل فيه شيء من الاحتمال فإننا نفسره بحسب سياقه، بحسب سياقه حتى يفهم اللفظ على الوجه الصحيح. وضرب الشيخ هنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول في الحديث استطعام الله عز وجل: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. الحديث استدل وفرح المعطلة بمثل هذا الحديث أنه يؤيد قاعدتهم في التعطيل. يقولون كيف؟ هل الله عز وجل نثبت له بأنه يستطعم ويستسقي؟ إذن هذا يساعدنا ويؤيدنا أن النصوص تحتاج إلى تأويل، وننصرف عن هذا اللفظ إلى معنى آخر فيقال هذا غير صحيح، بل نحن نؤمن به على ظاهره لكن لابد أن تكمل النص. لو قرأ إنسان فويل للمصلين، مثل ما كان بعض الاشتراكيين يقولون الله قال ويل للمصلين، فالمصلون هم اللي يدخلون النار وغير المصلين ما يدخلون النار. هذه الكلمة تشبه هذه الجملة التي هنا، نقول لضحك السفهاء فضلا عن العقلاء. لو قال قائل هذا نقول لضحك من كلامك وفهمك السفهاء فضلا عن العقلاء. أكمل الآية، ماذا في آخر الآية؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا هو الفهم الصحيح. كذلك أكمل الحديث، نهاية الحديث يدل أن المعنى أطعم عبدي أطعمك، أسقي عبدي أسقيك. الجزاء من جنس العمل، وهكذا كذلك في المثال الثاني وفي المثال الثالث. فإذا كان كذلك علمنا أن النصوص تجرى على ظاهرها ولكن تفهم الفهم الصحيح، الفهم الصحيح الذي لا يقتضي التعطيل إنما بطريقة أهل السنة والجماعة. وهذا كما يقال في الجمل يقال كذلك في الألفاظ وفي الكلمات، ومنه المبحث الأخير الذي ختم به في قوله بيدي وأيدينا وعيني وعيوننا، فإننا لا نجعل هذا من باب التناقض بل نفسره التفسير الصحيح على ما فسره الشيخ وذكره، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة. وهكذا ما ذكره في أثناء ذلك من الأحاديث سواء صح حتى ولو لم يكن حديث وهو أثر صح عن صحابي فإننا نفسره التفسير الصحيح الذي لا ينافي ما يليق بجلال الله وكماله، وهو بماذا؟ بالنظر إلى النص بأكمله، ليس أن نأخذ لفظا ونترك باقي النص. إذا فعلنا هذا لا سلكنا مسلك الضلال الذين يأخذون ببعض ويتركون بعض، ولكن إذا أخذناه النص كاملا فهمناه الفهم الصحيح الذي وافق المنقول ولا يعارض المعقول، وهذا هو مسلك وطريقة أهل السنة والجماعة. وكل ما ذكره الشيخ وأجاب واضح وظاهر بما يغني عن زيادة التفصيل فيه، لكن هذه فقط إيضاحات تؤكد ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وكل الأمثلة التي ذكرها واضحة إلى هنا، والله تعالى أعلم.